أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. نحن ما زلنا نتذاكر في أحكام الحج، وبالأمس كنا نتكلم عن الثعلب من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله المسمى الشرح الممتع. وكنا نتكلم بعد الطواف، كنا نتكلم عن السعي، وقلنا إن أصل السعي أن يتذكر الإنسان حال أم إسماعيل رحمها الله عز وجل. وعرفنا أن أم إسماعيل كانت تسعى بين الصفا والمروة تبحث عن إنسان يساعدها ويأتي بالماء والطعام، ولم تجد حتى أرسل الله إليها جبريل فأخرج لهم زمزم، وكان زمزم ماء يكفي عن الشراب ويكفي عن الطعام أيضا. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. فلم يكن في مكة إلا هاجر وابنها إسماعيل، ثم جاء مجموعة من قبيلة جرهم من اليمن ومروا بمكة، ثم طلبوا السكن مع أم إسماعيل فسمحت لهم في السكن معها. ولذا هذا هو السبب في كون الناس يسعون سعيا شديدا إذا وصلوا إلى المكان بين العلمين. الآن ما فيه وادي، لكن فيه علامة على هذا الوادي وهو العلم الأخضر. فالإنسان المهم، الإنسان إذا سعى يستحضر أولا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثانيا يستحضر حال هذه المرأة هاجر وأنها وقعت في شدة عظيمة، ابنها يتلوى من الجوع وهي عطشانة وجائعة ليس عندها شيء، فيتذكر أن هذه المرأة وقعت في شدة عظيمة حتى أنجاها الله. فأنت الآن يا عبد الله تذكر أنك في شدة عظيمة من الذنوب، فتستشعر أنك تحتاج إلى مغفرة الله عز وجل، كما احتاجت هذه المرأة إلى الغذاء، واحتاج ولدها إلى اللبن. وكنا نعلم وقلنا بالأمس إن الإنسان يستشعر سنة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من الطواف وذهب إلى مقام إبراهيم يصلي الركعتين، يتلو هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والرسول عليه الصلاة والسلام حين أقبل على الصفا يريد السعي قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. لماذا يقول هذا الكلام؟ ليشعر نفسه إنه إنما طاف بالصفا والمروة لأنها من شعائر الله عز وجل. ولذلك لا تقرأ هذه الآية إلا إذا أقبل على الصفا حين ينتهي من الطواف، وما بعد ذلك فلا تقرأ. لكن إذا سعى الإنسان هو وزوجته ووصل إلى العلم الأخضر، هل يسعى سعيا شديدا وزوجته معه؟ طيب، إذا سعى ترك زوجته، وإذا ترك السعي ترك السنة، ماذا يفعل؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: لا يسعى، لا سيما في أيام الموسم والزحام، لأنه لو سعى ضيعها، لو سعى ضيعها، فهنا يسقط عنه السعي. ولذلك المرأة ليس عليها سعي، لا تسعى سعي شديد وإنما تمشي، أما الرجل فيسعى سعي شديد. لكن ربما يكون فيه إشكال عند بعض الناس أنه إذا كان أصل السعي بين العالمين، ما هو أصل السعي بين العالمين؟ سعي أم إسماعيل وهي امرأة، لماذا لا نقول إن النساء لا يسعين؟ ليش المرأة ما تسعى وأم إسماعيل أصل السعي هو سعي أم إسماعيل؟ أولا أم إسماعيل سعت وحدها ليس معها رجال. الثاني أن بعض العلماء كابن المنذر حكى الإجماع على أن المرأة لا ترمل في الطواف كما يرمل الرجل، ولا تسعى بين العالمين، وعليه فلا يصح القياس لأنه قياس مع الفارق ولمخالفة الإجماع إن صح. المهم أن الإنسان ينزل من الصفا وإذا جاء عند العلامة الخضراء يسعى، وإذا انتهى إلى العلامة الخضراء الأخرى يمشي حتى يصل إلى المروة ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا. ما هو الذي قاله على الصفا؟ يرفع يديه ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، ثم يقول الحمد لله نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم بعد ذلك يدعو بما يشاء وبعد ذلك يمشي. هكذا يقول في المروة مثل ما قال في الصفا، ولذلك يسعى السعي هنا، يسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعل ذلك سبع. الطواف قلنا من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، كذلك الطواف من الصفا إلى المروة هذا يعتبر شوط، من المروة إلى الصفا العودة يعتبر شوط آخر، يعني نصف دورة، نصف دورة من الصفا إلى المروة تعتبر شوط، ومن المروة إلى الصفا يعتبر سعية أخرى. لكن هل الشرط أنه يرقى المروة أو يرقى الصفا؟ لا، ليس بشرط، وإنما الشرط أن الإنسان يستوعب ما بين الجبلين، ما بين الصفا والمروة. لكن ما هو الذي يجب استيعابه؟ حده حد الممر الذي جعل ممرا للعربات، وأما ما بعد مكان الممر فإنه من المستحب وليس من الواجب. فلو أن الإنسان اختصر في سعيه من حد ممر العربات لأجزأه، لأن الذين وضعوا ممر هذه العربات وضعوها على أن منتهاه من الجنوب والشمال هو منتهى المسعى. طيب لو أن الإنسان ما بدأ بالصفا لكنه بدأ بالمروة، نقول سقط الشوط الأول. إذا بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، لأنه يشترط أن يبدأ الشوط الأول بالصفا، فإذا بدأ بالمروة فإنه يسقط الشوط الأول ويلغيه، كما لو بدأ بالسجود في الصلاة قبل الركوع فإنه يسقط ولا يعتبر. طيب ما حكم النية؟ نحن قلنا النية في الطواف شرط، لابد الإنسان أن يكون عنده نية في الطواف. ما حكم النية في السعي؟ مثل النية في الطواف. والقول الراجح الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين أنه لا يشترط له نية، لكن المذهب يشترط النية. لماذا القول الراجح عند ابن عثيمين رحمه الله؟ يقول لأن النسك الذي هو فيه يعين أن هذا السعي للعمرة أو الحج، وكذلك نقول في الطواف والسعي. لكن المؤلف رحمه الله أتى بالسعي بعد الطواف، فهل يشترط أن يتقدمه طواف؟ وإلا يمكن الإنسان يسعى بعد أن يطوف، هل يشترط أن يطوف أولا ثم يسعى؟ وإلا يمكن يسعى ثم يطوف بعد ذلك. يقول المؤلف رحمه الله لو بدأ بالسعي قبل الطواف وجب عليه إعادته بعد الطواف لأنه وقع في غير محله، لكنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل في الحج فقال له رجل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف. ماذا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا حرج. كيف نقول إنه لا يصح سعي بعد طواف والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا حرج؟ يقول العلماء رحمه الله إن هذا في الحج وليس في العمرة، هذا في الحج وليس في العمرة، لكن بعضهم يقول ما ثبت في الحج ثبت في العمرة إلا بدليل، لأن الطواف والسعي في الحج وفي العمرة كليهما ركن. الجواب أن يقال إن هذا قياس مع الفارق، لأن الإخلال بالترتيب في العمرة يخل بها تماما، لأن العمرة ليس فيها إلا طواف وسعي وحلق أو تقصير، والإخلال بالترتيب في الحج لا يؤثر فيه شيئا، لأن الحج في يوم واحد تفعل فيه خمسة أنساك، فلا يصح قياس العمرة على الحج في هذا الباب. لكن اذكر عن عالم من علماء مكة اسمه عطاء بن أبي رباح رحمه الله أنه قال: يجوز تقديم السعي على الطواف في العمرة، وأيضا قال به بعض العلماء، أيضا ذهب بعض العلماء أنه يجوز تقديم السعي على الطواف مع النسيان أو الجهل، لكن القول الراجح أنه في الحج، أنه في الحج يجوز تقديم السعي على الطواف، وأما في غيره فإنه لا يجوز. لكن ما حكم الطهارة؟ ما حكم الطهارة في السعي؟ لو أن الإنسان انتقض وضوءه، أو المرأة جاءها الحيض وهي تسعى، هل السعي صحيح أو غير صحيح؟ نعم، السعي صحيح، السعي صحيح، والطهارة في السعي سنة، لكن السنة يا إخوان لا ينبغي للإنسان أن يتساهل بها، يقول هذا سنة. السنة أيضا فيها أجر كبير، ما ينبغي للإنسان أن يتساهل بها، لكن إذا كان هناك أمر من الأمور فإنه يصح للإنسان أن يسعى ولو كان عليه نجاسة، ولو كان محدثا، فلو سعى محدثا أو سعى وهو جنب أو سعت المرأة وهي حائض، كل هذا مجزي ولله الحمد، لكن الأفضل أن يسعى على طهارة، الأفضل أن يسعى على طهارة. لكن ما هو الدليل على أن الطهارة سنة؟ الوضوء سنة، لأنه من الذكر، هذا ذكر، والأصل في الذكر أن يكون على طهر، ولأن هذا هو الظاهر من حاله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما انتهى من الركعتين شرع في السعي مباشرة. إذن اتفقنا يا إخوان على أنه يكون السعي بعد طواف، يكون السعي بعد طواف. أيضا الطهارة في السعي سنة وليست شرطا. طيب الستارة أو السترة، نحن قلنا في الطواف لا بد أن يكون الإنسان ساترا عورته وإلا ما يصح طوافه، لكن في السعي أن الستارة سنة، ستر العورة سنة، ومن المعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يسعى عريا كاملا، لكن ربما يكون إزاره أو قميصه في السعي للحج بعد التحلل الأول خفيفا ترى من ورائه البشرة، أو يكون فيه خروق ترى من ورائه العورة، في هذه الحالة سعيه صحيح. يعني الستارة في الطواف واجبة شرط، وأما في السعي فليست واجبة. عرفنا إخوان الطهارة وعرفنا السترة، كلها سنة. طيب الموالاة، الموالاة بين الأشواط، أشواط السعي، هل هي شرط أو ليست شرط؟ العلماء رحمهم الله قال بعضهم أنه يسن أن تكون الأشواط متوالية وليس ذلك بشرط، يعني الأشواط سنة تكون متوالية لكن ليس بشرط، هذا قول بعض العلماء. فلو سعى الشوط الأول في أول النهار وأتم في آخر النهار سعيه صحيح، لكنه خلاف السنة، خلاف السنة. ولو سعى الشوط الأول في الساعة الواحدة والشوط الثاني في الساعة الثانية والشوط الثالث في الساعة الثالثة والرابع في الساعة الرابعة، يعني بعد كل ساعة يسعى شوط واحد ويستريح، هذا السعي صحيح، لأن الذي قال بهذا قال إن الموالاة سنة. لكن المذهب عند الحنابلة لا، المذهب عند الحنابلة الموالاة شرط مثل الطواف، شرط كالطواف. ولذلك صرف الشارح في الروض عبارة المات إلى هذا المعنى، فقال تسن الموالاة بينه وبين الطواف، وهذا صرف للعبارة عن ظاهرها، لأن صاحب المتن اشترط في خطبة الكتاب أنه على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. لكن ما هو الراجح في مذهب أحمد؟ الراجح في مذهب الإمام أحمد أن السعي شرط، الموالاة في السعي شرط، كما أن الموالاة في الطواف شرط، وهذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح، أن الموالاة بين الأشواط شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعيا متواليا، وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وأيضا من الأدلة أن السعي عبادة واحدة، فاشترط فيه الموالاة كالصلاة والطواف. أيضا الإنسان لو فرق السعي كما سبق لم يقل أحد إنه سعى سبعة أشواط لتفريق السعي، لكن لو فرض أن الإنسان اشتد عليه الزحام فخرج ليتنفس أو احتاج إلى الحمام فخرج يقضي حاجته ثم رجع، هنا يقول العلماء لا حرج لعموم قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولأنه رويت آثار عن السلف في هذا، ولأن الموالاة هنا فاتت للضرورة، وهو حين ذهابه قلبه معلق بالسعي، ففي هذه الحال لو قيل بسقوط الموالاة لكان له وجه. لكن لو قيمت صلاة الفريضة وهو يطوف، هل يصلي الفريضة مع الجماعة وإلا يكمل طوافه؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، يعني أقيمت الصلاة وهو يطوف، البعض من العلماء قال إن كان الطواف نفلا قطعه وصلى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأعلى أحوال الطواف أن يلحق بالنافلة، فإذا أقيمت الفريضة قطعه وصلى الفريضة ثم بنى. وأما إن كان فرضا فإنه يستمر في الطواف ولو فاتته صلاة الفريضة، هذا قول بعض العلماء. لكن هناك قول آخر إن الموالاة ليست بشرط، وأنه يجوز أن يقطعه ويقطع الموالاة بين أشواطه ولا حرج. لكن الذي ينبغي أن نعلم أن العبادة الواحدة تجب الموالاة بين أجزائها لتكون عبادة واحدة، إلا ما دل الدليل على جواز التفريق. لكن القول الراجح إذا أقيمت صلاة الفريضة فإنه يقطعه بنية الرجوع إليه بعد الصلاة، يعني بنية الرجوع إليه بعدما يصلي يقطعه ويصلي. إذا أقيمت الفريضة وأنت تسعى صل مع الجماعة ثم ابدأ سعيك، أيضا إذا أقيمت الفريضة وأنت تطوف اقطعه وصل، لكن كيف يبدأ؟ هل يبدأ من البداية من بداية الصفا، أو في الطواف يبدأ من الحجر وإلا يتمه من مكانه الذي صلى فيه؟ هل يتمه من مكانه الذي صلى فيه؟ اختلف العلماء في ذلك، لكن المشهور من المذهب أنه لا بد أن يبدأ الشوط من جديد. هذا المذهب عند الحنابلة، يعني في نصف الطواف أو نصف السعي، أنت قطعته لصلاة الفريضة ابدأ هذا الشوط وحده من جديد. لكن القول الراجح كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يبدأ من حيث وقف، يبدأ من حيث صلى، لأن ما قبل الوقوف وقع مجزئا، وما وقع مجزئا لا يجب علينا رده. طيب قلنا صلاة الفريضة يقطع ثم يتم، لكن صلاة الجنازة هل يقطع الطواف من أجلها؟ نعم يقطع الصلاة من أجلها لأنها شيء يفوت. صلاة الجنازة أيضا قصيرة فلا يكون الفاصل كثيرا فيعفى عنه. المهم أن الإنسان إذا انتهى من سعيه فإن كان حاجا متمتعا لا هدي معه قصر من شعره، ثم بعد ذلك حل مثل أهل مكة. يا عبد العزيز اقرأ، اقرأ من الأول من السعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قوله ثم يستلم الحجر، أي بعد الصلاة خلف المقام يستلم الحجر كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن استلام الحجر لمن أراد أن يسعى، وأما من طاف طوافا مجردا ولم يرد أن يسعى فإنه لا يسن له استلامه. وهذا الاستلام للحجر كالتوديع لمن قام من مجلس، فإنه إذا أتى إلى المجلس سلم، وإذا غادر المجلس سلم. ولم يذكر المؤلف سوى الاستلام وعليه، فلا يسن تقبيله في هذه المرة ولا الإشارة إليه، بل إن تيسر أن يستلمه فعل، وإلا انصرف من مكانه إلى المسعى. قوله ويخرج إلى الصفا من بابه، أي من باب الصفا لأنه أيسر. وكان المسجد الحرام فيما سبق له أبواب دون المسعى، أي أن حدوده دون المسعى، وله أبواب يخرج الناس منها. قوله فيرقاه، أي الصفا، حتى يرى البيت أي الكعبة. ولم يذكر المؤلف رحمه الله ماذا يسن إذا قرب من الصفا، لأن الكتاب مختصر، ولكن يسن إذا دنا من الصفا أن يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأوا بما بدأ الله به، وتلاوة هذه الآية كتلاوة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي أن الإنسان يشعر بأنه يفعل ذلك طاعة لله وامتثالا لأمره سبحانه وتعالى. وقوله فيرقاه، أي يرقى الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها. ظاهره لا يصعد أكثر من ذلك، لكن لو خاف من الزحام فصعد أكثر فحسن. قوله ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، أي يقول الله أكبر وهو رافع يديه كرفعهما في الدعاء ثلاث مرات. ويقول ما ورد، ومنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما أحب، ثم يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يدعو بما أحب، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، وينزل متجها إلى المروة. قوله ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول. العلم يعني ما جعل علامة، وهو الشيء الشاخص البين، ومنه سمي الجبل علما. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وكان في هذا المكان عمود أخضر ولا يزال موجودا إلى الآن، وقد ازداد وضوحا بالأنوار التي تحيط بهذا المكان. وقوله إلى العلم الأول يعني الذي يلي الصفا، لأن هناك علمين: علما جنوبيا وعلما شماليا، فالذي يلي الصفا جنوبي والذي يلي المروة شمالي. قوله ثم يسعى شديدا إلى الآخر. شديدا صفة لموصوف محذوف، والتقدير سعيا شديدا، والسعي هنا بمعنى الركض، فيسعى سعيا شديدا بقدر ما يستطيع، لكن بشرط ألا يتأذى أو يؤذي، فإن خاف من الأذية عليه أو على غيره فليمشي وليسعى بقدر ما تيسر له. وكذلك لو كان معه نساء يخاف عليهن سقط عنه السعي الشديد. والدليل على ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يسعى حتى تدور به إزاره من شدة السعي. فإن قال قائل: ما الحكمة في كونه يسعى سعيا شديدا بين العلمين؟ فالجواب أنه كان في هذا المكان واد، أي مسيل مطر، والوادي في الغالب يكون نازلا ويكون رخوا رمليا، فيشق فيه المشي العادي، فيركض ركضا. وأصل السعي أن يتذكر الإنسان حال أم إسماعيل، فإنها رضي الله عنها لما خلفها إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي وابنها في هذا المكان، وجعل عندها سقاء من ماء وجرابا من تمر، فجعلت الأم تأكل من التمر وتشرب من الماء وتسقي اللبن لولدها، فنفد الماء ونفد التمر، فجاعت وعطشت ويبس ثديها، فجاع الصبي وجعل يتلوى من الجوع، فأدركتها الشفقة، فرأت أقرب جبل إليها الصفا فذهبت إلى الصفا، وجعلت تتحسس لعلها تسمع أحدا ولكنها لم تسمع، فنزلت إلى الاتجاه الثاني إلى جبل المروة، ولما هبطت في بطن الوادي نزلت عن مشاهدة ابنها، فجعلت تسعى سعيا شديدا حتى تصعد لتتمكن من مشاهدة ابنها، ورقيت لتسمع وتتحسس على المروة، ولم تسمع شيئا حتى أتمت هذا 7 مرات، ثم أحست بصوت ولكن لا تدري ما هو، فإذا جبريل نزل بأمر الله عز وجل فضرب بجناحه أو برجله الأرض مكان زمزم الآن، فنبع الماء في الحال، ففرحت بذلك فرحا شديدا، وجعلت تحجر الماء وخافت أن يتسرب وينفد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكان عينا معينا. ولكن من رحمة الله عز وجل أنها حجرته، ولو كان عينا معينا لصار فيه ضيق على الناس، لأن هذا المكان صار مسجدا، وشربت من هذا الماء، وصار هذا الماء شرابا وطعاما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته لعطش رويت، ولجوع شبعت، ودرت على الولد، وهيأ الله لها قوما من جرهم مروا بمكة، فتعجبوا أن تكون الطيور تأوي إلى هذا المكان، وقالوا: لا يمكن أن تأوي إلى هذا المكان إلا وفيه ماء، ولم يكونوا على عهد بماء في هذا المكان، فجاءوا نحو هذه الجهة فوجدوا إسماعيل وأمه فنزلوا عندهم. والقصة مطولة في صحيح البخاري، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس. فهذا هو السبب في كون الناس يسعون سعيا شديدا إذا وصلوا هذا المكان، والآن ليس فيه واد، لكن فيه علامة على هذا الوادي، وهو هذا العلم الأخضر. فالإنسان إذا سعي يستحضر أولا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وثانيا حال هذه المرأة، وأنها وقعت في شدة عظيمة حتى أنجاها الله. فأنت الآن في شدة عظيمة من الذنوب، فتستشعر أنك تحتاج إلى مغفرة الله عز وجل، كما احتاجت هذه المرأة إلى الغذاء، واحتاج ولدها إلى اللبن. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ليشعر نفسه أنه إنما طاف بالصفا والمروة لأنهما من شعائر الله عز وجل. ولذلك لا تقرأ هذه الآية إلا إذا أقبل على الصفا حين ينتهي من الطواف، وأما بعد ذلك فلا تقرأ. مسألة: إذا سعى هو وزوجته ووصل إلى العالم الأخضر، فهل يسعى سعيا شديدا وزوجته معه؟ الجواب: لا يسعى سعيا شديدا، لا سيما في أيام المواسم والزحام، فإنه لو سعى ضيعها. لكن هنا إشكال، وهو أنه إذا كان أصلا أصل سعينا بين العالمين سعي أم إسماعيل وهي امرأة، فلماذا لا نقول إن النساء أيضا يسعين؟ الجواب من وجهين: الأول أن أم إسماعيل سعت وحدها ليس معها رجال. الثاني أن بعض العلماء كابن المنذر حكى الإجماع على أن المرأة لا ترمل في الطواف ولا تسعى بين العالمين، وعليه فلا يصح القياس، لأنه قياس مع الفارق ولمخالفة الإجماع إن صح. قوله: ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا: ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، أي فليس السعي دورة كاملة، بل نصف دورة من الصفا إلى المروة سعيه، ومن المروة إلى الصفا سعية أخرى. وقوله: ويرقى المروة، ليس بشرط، وإنما الشرط أن تستوعب ما بين الجبلين، ما بين الصفا والمروة، فما هو الذي يجب استيعابه؟ الجواب: الذي يجب استيعابه حده حد الممر الذي جعل ممرا للعربات، وأما ما بعد مكان الممر فإنه من المستحب وليس من الواجب. فلو أن الإنسان اختصر في سعيه من حد ممر العربات لأجزأه، لأن الذين وضعوا ممر هذه العربات وضعوها على أن منتهاه من الجنوب والشمال هو منتهى المسعى. قوله: فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، لأنه يشترط أن يبدأ بالصفا، فإذا بدأ بالمروة فإنه يسقط الشوط الأول ويلغيه، كما لو بدأ بالسجود في الصلاة قبل الركوع فإنه يسقط ولا يعتبر. وظاهر كلامه: ولو كان ابتداؤه بالمروة عمدا وفيه نظر، والأولى أن يبطل جميع سعيه لأنه متلاعب وعلى غير أمر الله ورسوله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مسألة: لم يذكر المؤلف اشتراط النية، فالنية في السعي كالنية في الطواف، وقد سبق أن القول الراجح أنه لا يشترط له نية، لأن النسك الذي هو فيه يعين أنه للعمرة أو الحج،
وكذلك نقول في السعي. والمؤلف رحمه الله تعالى أتى بالسعي بعد الطواف، فهل يشترط أن يتقدمه طواف؟ الجواب: نعم يشترط، فلو بدأ بالسعي قبل الطواف وجب عليه إعادته بعد الطواف لأنه وقع في غير محله. فإن قال قائل: ما تقولون فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل فقال له رجل: سعيت قبل أن أطوف، قال: لا حرج. فالجواب أن هذا في الحج وليس في العمرة، فإن قيل ما ثبت في الحج ثبت في العمرة إلا بدليل، لأن الطواف والسعي في الحج وفي العمرة كليهما ركن. فالجواب أن يقال إن هذا قياس مع الفارق، لأن الإخلال بالترتيب في العمرة يخل بها تماما، لأن العمرة ليس فيها إلا طواف وسعي وحلق أو تقصير، والإخلال بالترتيب في الحج لا يؤثر فيه شيئا، لأن الحج تفعل فيه 5 أنساك في يوم واحد، فلا يصح قياس العمرة على الحج في هذا الباب. ويذكر عن عطاء بن أبي رباح عالم مكة رحمه الله أنه أجاز تقديم السعي على الطواف في العمرة، وقال به بعض العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز مع النسيان أو الجهل لا مع العلم والذكر. قوله: وتسن فيه الطهارة، أي من الحدث والنجس أيضا، فلو سعى محدثا أو سعى وهو جنب أو سعت المرأة وهي حائض فإن ذلك مجزئ، لكن الأفضل أن يسعى على طهارة. فإن قال قائل: ما الدليل على أن هذا سنة؟ قلنا: لأنه من الذكر، والأصل في الذكر أن يكون على طهر، ولأن هذا هو الظاهر من حاله صلى الله عليه وسلم، لأنه لما انتهى من الركعتين شرع في السعي مباشرة. قوله: والستارة، أي يسن فيه ستر العورة، ومن المعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يسعى عريا كاملا، لكن ربما يكون إزاره أو قميصه في سعيه للحج بعد التحلل الأول خفيفا ترى من ورائه البشرة، أو يكون فيه خرق ترى من ورائه العورة، ففي هذا الحال سعيه صحيح لأن الستر فيه سنة. قوله: والموالاة، أي يسن أن تكون الأشواط متوالية، وليس ذلك بشرط، فلو سعى الشوط الأول في أول النهار وأتم في آخر النهار فسعيه صحيح لكنه خلاف للسنة، ولو سعى الشوط الأول في الساعة الواحدة والثاني في الساعة الثانية والثالث في الساعة الثالثة والرابع في الساعة الرابعة والخامس في الساعة الخامسة والسادس في الساعة السادسة والسابع في الساعة السابعة لكان سعيه صحيح لأن الموالاة سنة، لكن المذهب أن الموالاة فيه شرط كالطواف. ومن ثم صرف الشارح في الروض عبارة الماتن إلى هذا المعنى فقال: تسن الموالاة بينه وبين الطواف، وهذا صرف للعبارة عن ظاهرها، وإنما صرفها الشارح عن ظاهرها من أجل أن تطابق المذهب، لأن صاحب المتن اشترط في خطبة الكتاب أنه على قول واحد، وهو الراجح في مذهب أحمد، والراجح في مذهب أحمد أن الموالاة في السعي شرط كما أن الموالاة في الطواف شرط، وهذا القول أصح. ويدل لهذا القول أولا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى سعيا متواليا، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ثانيا أن السعي عبادة واحدة فاشترط فيه الموالاة كالصلاة والطواف. ثالثا أن الإنسان لو فرق السعي كما سبق لم يقل أحد إنه سعى 7 أشواط لتفريق السعي، لكن لو فرض أن الإنسان اشتد عليه الزحام فخرج ليتنفس أو احتاج إلى بول أو غائط فخرج يقضي حاجته ثم رجع، فهنا نقول لا حرج لعموم قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولأنه رويت آثار عن السلف في هذا، ولأن الموالاة هنا فاتت للضرورة، وهو حين ذهابه قلبه معلق بالسعي، ففي هذه الحال لو قيل بسقوط الموالاة لكان له وجه.
أي نعم، على كل يا أخوان، على كل، نحن عرفنا أن الذين يأتون للنسك إما متمتع وإما قارن وإما مفرد، فالمتمتع إذا أتى طاف وسعى قصر من رأسه إن كان الحج قريب، الأفضل التقصير، وإذا كان جاء في الأشهر في شهر شوال أو متقدم فإنه يجوز له أن يحلق، لكن المتمتع الأفضل له التقصير ليوفر الشعر للحلق يوم العيد. فإن كان متمتع يطوف ويسعى ويقصر من شعره ويحل إحرامه، إن كان قارنا أو مفردا يطوف ويسعى ولا يقصر ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، فالمتمتع يطوف ويسعى ويقصر، القارن يطوف ويسعى ولا يقصر، هذا هو. لكن الإنسان إذا كان يطوف للوداع هل عليه سعي؟ لا، ما في سعي. هل يجوز للإنسان أن يتطوع بالسعي؟ لا، لا يجوز للإنسان أن يتطوع بالسعي، وإنما السعي يكون بعد العمرة أو بعد الحج، سعي للعمرة وسعي للحج، لكن المتمتع عليه سعي للعمرة وسعي للحج، أما القارن والمفرد كل منهما عليه سعي واحد. هنا انتهى المتمتع، إلى يوم الثامن يبدأ بإحرامه إن شاء الله ويكمل أعمال الحج، أما المفرد والقارن يبقون على إحرامهم إلى يوم العيد. لكن متى يقطع التلبية المتمتع؟ المتمتع متى يقطع التلبية؟ يعني العلماء رحمهم الله منهم من قال يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، المتمتع يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، لأنه يبدأ في أعمال الطواف ودعاء الطواف. آخرون من العلماء قالوا يقطع التلبية إذا دخل حدود الحرم، لأن الحرم مقصوده وقد وصل إليه. بعضهم قال إذا رأى البيت، لكن القول الصحيح أنه إذا شرع في الطواف قطع التلبية. طيب القارن والمفرد والمتمتع متى يقطعون التلبية؟ يوم العيد. متى يقطعون التلبية؟ إذا رموا الجمرة، إذا بدأوا في رمي الجمرة يقطعون التلبية. بقي عندنا أهم موضوع في الحج، وهو الذي سنتكلم عنه غدا إن شاء الله، وبعد غد نأخذ ليلتين ثم نتوقف عن الدرس في كتاب المناسك ونبدأ في كتاب السيرة، سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام لمدة شهر. والكتاب الذي كنا نقرأ فيه من قبل هو الكتاب الذي نستمر فيه، هذا الحبيب يا محب، اسم الكتاب في السيرة هذا الحبيب يا محب لأبي بكر الجزائري. فغدا إن شاء الله نتكلم عن صفة الحج، وهو المقصود بكتاب المناسك، صفة الحج هو المقصود بكتاب المناسك. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.